أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله بيته الطاهرين. بعد أن تحدثنا عن الدليل على حجية خبر الواحد، يقع البحث في أنه ما هو المقدار الذي يثبت بهذا الدليل من الحجية. وهذا بحث مهم، خصوصا إذا لاحظنا أن هنالك بعض المسالك الأصولية التي ترى أن الحجية ليست ثابتة لخبر الثقة بما هو خبر الثقة، وإنما الحجية تثبت للخبر الموثوق به سواء كان خبر ثقة أو خبر غير الثقة. بين عنوان خبر الثقة وعنوان الخبر الموثوق به عموم وخصوص من وجه، كما أشرنا في البحث السابق، فإن الخبر قد يكون خبر ثقة ولا يحصل منه الوثوق لمانع، لقرينة، لخلاف شهرة مثلا، وقد يكون الخبر خبرا لغير الثقة أو للإنسان المجهول الحال، لكن مع ذلك يوثق بصدوره، وقد يكون الخبر خبر ثقة ويوثق بصدوره، فبينهما عموم من وجه. جملة من المحققين من علماء الأصول اتجهوا إلى جعل موضوع الحجية الخبر الذي يوثق بصدوره لا خبر الثقة، وبهذا حاولوا أن يصححوا العمل بالأخبار الموجودة في الفقه والتي من الناحية السندية والرجالية قد يكون فيه مثلا في سنده شخص لم تثبت وثاقته أو فيه كلام قبل سهل بن زياد مثلا، فيقال هذا يوثق بإخباره إذا كان خبره خبرا منقولا في الكتب الأربعة، خصوصا إذا نقله كل الأعلام الثلاثة المشايخ الثلاثة مثلا والمشهور يفتون به، فهذه مجموعة القرائن توجب الوثوق بصحة مثلا مثل هذا الخبر، إذن فيوثق بصدوره فيكون حجة. وبهذا كثيرا ما بهذا الطريق يمكن علاج بعض الأخبار التي تكون في الفقه في أسانيدها إشكال فني من الناحية الرجالية. من هنا تحديد دائرة الحجية أمر مهم. هنا في الواقع في هذا البحث في تحديد دائرة الحجية لا بد أن يرجع إلى الدليل الذي به نستدل على حجية خبر الواحد، لنرى أن ذاك الدليل ماذا يقتضي. فإنه تارة يكون دليلنا على الحجية عبارة عن مثل آية النفر وآية الكتمان التي تدل على مثلا بناء على تمامية الدلالة فيها الملازمة بين الأمر بالإبلاغ مثلا وعدم الكتمان وبين وجوب القبول، تدل على لزوم قبول الخبر مطلقة بلا أي قيد، حيث لم يرد في هاتين الآيتين أي قيد حتى بالعدالة وعدم الفسق لم يرد قيد فيهما. غاية الأمر ثبت هذا التقييد بالدليل الخارجي، ثبت بآية النبأ أن الفاسق إن جاءكم بخبرين بنبأين فتبينوا أي ليس حجة، فيكون منطوق آية النبأ تخصيصا في هذه الآية مثلا آية الدفن وآية الكتمان أو أي قيد قرينة أخرى داخلية أو خارجية توجب أن لا يكون لهذا الإخبار لهاتين الآيتين إطلاق للخبر خبر الفاسق. إذا كان هذا مدركنا فهذا يثبت حجية الخبر للعادل مطلقة بلا قيد، لم يقيد فيها بالوثوق حصول الوثوق وعدم حصول الوثوق. فمقتضى الإطلاق في هاتين الآيتين حينئذ والعمل بكل إخبار يخبر به هذا المنذر إلا ما خرج بالدليل، والدليل قد أخرج عنوان الفاسق فقط. ثم أنه ما هو المخرج؟ عنوان الفاسق مطلقة، حتى إذا لم يكن فاسقا في إخباره كان فسقه في مسائل أخرى، أو يكون الخارج خصوص الفاسق في الخبر يعني الذي يكذب، الفسق الخبري، التخصيص يخصص الفسق الخبري بالخصوص أو مطلق الفسق. قد يقال أن ظاهر الآية إن جاءكم فاسق بنبأ أن مطلق الفاسق يكون خارجا عن وجوب القبول أو عن حجية الإخبار، فحتى الفاسق في المذهب، الفاسق في العقيدة، الفاسق في شرب الخمر مثلا وإن كان ثقتان، السني باعتباره فاسقا في مذهبه وإن كان ثقتان، روايات السكولية أيضا تسقط عن الحجية تخرج بهذا المخصص، بخلاف ما إذا قلنا بأن الخارج خصوص الفسق الخبري، فالذي يكون فاسقا في سائر النواحي لكنه ثقة في الإخبار هذا يبقى داخلا تحت عموم الحجية. ما هو الظاهر من دليل من الآية؟ لا يبعد أن يقال أن الظاهر إنما هو إخراج الفسق الخبري لا إخراج مطلق الفسق، باعتبار قرينتين يمكن أن يستفاد منهما أن الذي يخرج بحسب الحقيقة بآية الفسق بمنطوق آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إنما هو خصوص من كان فاسقا في إخباره. القرينة الأولى هو ذيل الآية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هذا يكون ظاهرا في أن النظر في هذا الآية إلى الفاسق في الإخبار، أن هذا الذي يكون فاسقا حينئذ قد يكذب، حينما يكذب فيكون إخباره خلافا للواقع، فلو عملتم به تصيبوا قوما بخلاف الواقع وبجهالة نتيجة هذا الإخبار فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الذيل في الآية المباركة يكون دليلا على أن الفسق الذي أريد به في منطوق الآية إنما هو خصوص الفسق الخبري لا الفسق من أي ناحية كانت ولو لم تكن مربوطة بالإخبار. والقرينة الأخرى القرينة المناسبة العرفية والفهم العرفي، فإن العرف يفهم من مثل هذا الخطاب حتى لولا الذيل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا من الأمر بالتبين، أن التبين إنما يراد منه الوصول للواقع، فكأنه يقول الفاسق الذي يكون إخباره ليس فيه حالة الإصابة للواقع لكونه فاسقا يجب التبين وتحصيل العلم فيه والتثبت فيه، هذا بحسب مناسبات الحكم والموضوع. يفهم منه أن النظر والمقصود الفسق في مقام الإخبار لا مطلق الفسق ولو في مسألة غير مربوطة بمقام الإخبار. إذن بهاتين القرينتين يكون الخارج خصوص الفسق الخبري، فيبقى تحت عموم الآية الآيتين الأخريتين مطلق إخبار غير الفاسق الخبري، سواء كان فاسقا في الشؤون الأخرى في المذهب في العقيدة أو لم يكن فاسقا. والارتكاز العرفي أيضا يقتضي أن لا يفرق في مقام العمل بين أن يكون المخبر في سائر الجوانب فاسقا أو لم يكن فاسقا في باب الارتكازات العقلائية. أيضا هذه تعزز هذه المناسبة وتؤكد أن يكون تكون الآيتان من هذه الناحية مطلقتين. هناك مطلب آخر، الله لم يحرز عدالته الخبرية أو وثاقته، لا بد من إحراز وثاق الكلام في الفاسق الذي يحرز وثاقته كالسني كالسكوني الذي محرز الوثاقة مشهود بوثاقته لكنه فاسق في مذهبه لأنه ليس مؤمنا بولاية علي بن أبي طالب. ذاك بحث آخر. حتى غير الفاسق من سائر النواحي إذا لم يحرز عدل وثاقته في الإخبار أيضا لا يمكن الاعتماد عليه. ليس هذا تغييرا للمعنى، هذا تقييد للمعنى. الفسق نقيد الفسق من هذه الناحية ليس من باب استعمال اللفظ في معنى خاص. الفسق مستعمل في فسقه بقرينة التعليل أو بقرينة السياق والارتكاز العرفي، نفهم من باب تعدد الدال والمدلول أن المقصود الفاسق من هذه الناحية، قيد من هذه الناحية نستفيده إما من ذيل الآية وإما من المناسبة التي أشرنا إليها. إذن فلو كان المدرك آية النفر أو آية الكتمان فمن الواضح أن هاتين الآيتين ما يستفاد منهما بعد إخراج الفاسق الخبري حجية مطلق إخبار المخبر غير الفاسق يعني المخبر الثقة، وليس مأخوذا في هاتين الآيتين في شيء منهما حيثية الوثوق بالصدور ونحو ذلك. ولو كان المدرك لنا آية النبأ فإن استظهرنا من الفاسق في آية النبأ المعنى الذي استظهرنا أيضا تكون النتيجة أن غير الفاسق يعني مفهوم آية النبأ يكون كمنطوق الآيتين آيتي الكتمان وآية النفر. وإذا كان عنوان الفاسق مثلا مجملا مرددا عندنا بين مطلق الفاسق أو الفاسق الخبر يعني لم نستظهر هذا بهات إحدى هاتين النكتتين اللتين أشرنا إليهما إرادة خصوص الفسق الخبري، حينئذ مفهوم الآية يكون مجملا لأن إجمال المنطوق يسري إلى المفهوم لا محالة. فلا يعلم أن موضوع الحجية مطلق خبر غير الفاسق أو خصوص يعني غير الثقة أو خصوص خبر العادل من جميع الجهات، حينئذ يكون المقدار المتيقن حجية خبر العادل. فلا بد أن يكون هذا مثلا ليس له فسق حتى في سائر الشهون، مذهبه لابد أن يكون مذهبا إماميا مثلا، عدالته من نواحي الأخرى لابد أن تكون محرزة، فيكون الثابت حجية خبر العادل بالخصوص لا مطلق غير الثقة، حجية خبر غير الفاسق في الوثاقة لا مطلق حجية خبر الثقة. إلا أنه قد تقدم أن هذه الأدلة وهذه الآيات شيء منها لم يكن مدركنا على حجية خبر الثقة أو حجية خبر العادل، وإنما مهم المدرك كان عبارة عن سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة والروايات الخاصة، كانت المدارك الأساسية لإثبات حجية الخبر هذه الأمور الثلاثة، السيرة بتقريبيها العقلائية والمتشرعية، حيث استطعنا فيما سبق أن نثبت حجية سير الخبر الأخبار بسيرة المتشرعة أيضا زائدا على سيرة العقلاء بتقريب تقدم فيما سبق، والروايات الخاصة التي استدللنا بها على حجية خبر الثقة باعتبار أنها فيها ما يطمئن بصدور بعضها، وكان ذلك الذي يطمئن بصدوره فيه إطلاق يدل على حجية خبر الثقة. إذن فلا بد من ملاحظة هذه الأدلة الثلاثة لنرى أن هذه الأدلة هل يثبت بها حجية خبر الثقة مطلقا أو يثبت حجية خبر العادل فقط أو يثبت حجية الخبر الموثوق بصدوره، ثم ماذا يعني الوثوق بالصدور؟ يعني الخبر المطمئن به اطمئنانا شخصيا أو المطمئن به اطمئنانا نوعيا كما يعبر بعض المحققين. لا بد من ملاحظة حال هذه الأدلة الثلاثة، لأنها هي مهم الدليل وهي مصادر هذا الحكم الأصولي وهذه القاعدة الأصولية المهمة. لا إشكال أن موضوع السيرة العقلائية ليس خصوص العادل، موضوعه إنما هو عدم الفسق في الإخبار، هذا لا ينبغي التشكيك فيه، لأن العقلاء ليس لهم غرض بالمسائل الأخرى في باب الأخبار والعمل بالكواشف والحجج والإمارات، نظرهم إلى الكاشفية بحسب الحقيقة. فإذا فرض أن السيرة العقلائية منعقدة على العمل بخبر الثقة أو الخبر الموثوق به، فتمام الملاك والنظر عندهم إلى الوثاقة، يعني إلى عدم الكذب من ناحية عدم فسق الكذب من ناحية الوثاقة. وأما وجود فسق آخر له في جانب آخر، هذا لا يجعله العقلاء دخيلا في هذه المسألة وفي نكتة هذه المسألة، وهذا واضح. فاحتمال أن يكون هناك قيد آخر غير الوثاقة، عدم الفسق من نواحي أخرى، مذهبه لا يكون كذا بهذا العنوان، الفسق والعدالة مما يقطع بعدم أخذه، بعدم دخله في نكتة السيرة العقلائية الموجودة في المسألة. والروايات التي بأيدينا أيضا، هذه الروايات التي دلت على الحجية، تلك الروايات الوارد فيها كان عنوان الثقة الوثاقة، فإنه ثقتي العمري وابنه ثقتان، أو فلان يونس بن عبد الرحمن ثقتون. أيضا التعبير الوارد فيه عدم الفسق من ناحية الإخبار، لأن الثقة معناه هذا، لم يؤخذ فيه عدلون أو كذاؤون أو لم يشرب الخمر. إذن فعدم الفسق من سائر الجوانب من المذهب من المعتقدات ليس دخيلا في موضوع تلك الروايات، أيضا لم يؤخذ في موضوع تلك الروايات. السيرة المتشرعية أيضا من هذا إشكال في أصل الدلالة، ثقتي حملناه على أنه يعني وكيلي، إنه ثقة هكذا في بعض الروايات، ثقتي قد يكون الله، لكن إشكال في أصل دلالة هذه الروايات على الحجية، لأن بعض الروايات لم يكن فيه ثقتي، إنه ثقة، ثقة أعم من أن يكون هذا الثقة من ناحية المذهب، له خلل في مذهبه، واقفي ثقة، فطحي ثقة، مدري سني ثقة، يشرب الخمر لكنه ثقة، يصدق عليه أنه ثقة. ثقتي فيه إشكال تقدم فيما سبق أيضا، لكن الروايات كان في بعضها فإنه ثقة أو فإنه الثقة، فإنه الثقة. السيرة المتشرعية أيضا يمكن أن يدعى أن العمل عمل المتشرعة كان بملاحظة الوثاقة، يعني عدم الفسق في الإخبار، لا عدم الفسق من كل النواحي، كيف هو في بعض الرواة الذين مذهبهم واضح من قبيل هذا السكولي و فلان ابن طلحة، غياث ابن كلوب، وعدة أشخاص موجودين في الرجال، هناك يدعي الشيخ الإجماع، إجماع الطائفة، أو مثلا عمل الطائفة بأخبارهم، كأنه في ظاهرة عامة كانت عند الطائفة أن يعملون بأخبار هؤلاء، مثل هذه الدعاوى موجودة في علم الرجال، طلحة ابن زيد، غياث ابن كلوب، السكوري وأمثال هؤلاء، إسماعيل ابن أبي زياد السكوري، هؤلاء من السنة المعروفين من الرواة السنة الذين لكن كانوا موثوقين معروفين بالتدين في ناحية الإخبار والسلامة في الإخبار والصدق والأمانة. الطائفة عملت بأخبارهم، لعل رواياتنا مليئة بالأخبار التي تكون من قبيل هؤلاء. إذن فسيرة المتشرع أيضا يمكن أن يدعى أنها إذا تمت هذه السيرة، هذا ليست خاصة بخصوص الخبر الذي يكون راويه عدلا من كل الجهات، بأن يكون مثلا إماميا ليس له فسق لا في إيمانه ومذهبه ولا في سائر شؤونه. إذن فمن ناحية غير الكذب الفسق، من ناحية غير الإخبار الفسق غير الخبري لا ينبغي التشكيك في عدم أخذ تلك القيود في موضوع الحجيال في الأدلة الثلاثة التي هي العمدة: سيرة العقلاء، سيرة المتشرع، والروايات الخاصة. المهم هو البحث الآخر الذي أشرنا إليه، وهو أنه هل المستفاد من هذه الأدلة حجية خبر الثقة أو حجية الخبر الموثوق به؟ ثم الموثوق به ماذا يراد به؟ الخبر الموثوق به يعني المطمئن بصدوره اطمئنانا شخصيا، أو المطمئن به اطمئنانا نوعيا، الثقة الظن النوعي القوي مثلا. الدعية أن المستفاد من هذه الأدلة ليس بأكثر من العمل بالروايات التي يوثق بصدورها، والروايات التي يوثق بصدورها أن الميزان المستفاد من هذه الأدلة الثلاثة صحة العمل وجواز العمل بالروايات التي يوثق بصدورها. قلنا هذا الاحتمال الثاني الذي بينه وبين عنوان خبر الثقة عموم من واجب يمكن تحليله إلى ادعاءين: الادعاء الأول أن يكون المقصود، مقصود هؤلاء المدعين، أن المستفاد من هذه الأدلة الثلاثة إنما هو حجية الخبر، الإخبار الذي يطمئن به اطمئنانا شخصيا، فما اطمئننا بصدوره نعمل به، ولا وما لم نطمئن لا نعمل به. هذا هو المدعى الأول، احتمال الأول في كلام هؤلاء. الاحتمال الثاني في كلام هؤلاء أن يريدون بالخبر الموثوق الصدور الخبر الذي يطمئن به اطمئنانا نوعيا، يعني قد لا يكون للشخص الذي شخص هذا الفقيه اطمئنان شخصي بصدور هذا الخبر، لكن نوعا يقال أن العرف يحصل له الاطمئنان. هنا لم يحصل لهذا الشخص اطمئنان لوجود شبهة، لوجود شهرة على الخلاف، لنكتة من النكات لم يحصل له اطمئنان. أما الدعوة الأولى وهي أن المستفاد من هذه الأدلة الثلاثة حجية الاطمئنان الشخصي فقط، فهذه الدعوة مما لا يمكن قبوله، وذلك لأنه على خلاف كل هذه الأدلة الثلاثة. العرف إذا كان، العقلاء إذا كانوا لا يعملون إلا بالخبر المطمئن به اطمئنانا شخصيا، فهذا أولا إلغاء للسيرة العقلائية، لأن هذا معناه أن العقلاء يعملون بالاطمئنان لا بخبر الثقة. وقد فرغنا من أن العقلاء في باب الأخبار يرون نفس إخبار الثقة له الموضوعية في الحجية، كما يرون الموضوعية للظهور، كما أنه في باب الظهورات نفس الظهور يرونه حجة موضوعا للحجية ولو لم يحصل منه اطمئنانون، بل قد لا يحصل منه حتى ظنون شخصيون، كما في الإطلاقات، فإن الإطلاقات والعمومات الدلالة فيها غالبا لا يحصل منها حتى ظن لكثرة التخصيصات والتقييدات، لكن مع ذلك يحصل جزم بأن العقلاء يرون الظهور والإطلاق والعموم حجة، يرون موضوعية للظهور. حجية إذا أرجعنا حجية خبر الثقة عند العقلاء إلى حجية الاطمئنان، ألغينا خصوصية الخبر وموضوعية الخبر خبر الثقة، لأن الاطمئنان عند العقلاء الاطمئنان الشخصي حجة من أي سبب حصل، حتى لو حصل من طيران الغراب، لو حصل الاطمئنان حتى من طيران الغراب يكون حجة عند العقلاء. حجية الاطمئنان لا تتوقف، لا تختص بالاطمئنان الذي يحصل من سبب الخبر أو من سبب الظهور، من أي سبب حصل الاطمئنان يكون حجة عند العقلاء الاطمئنان الشخصي. فإرجاع حجية خبر الثقة في الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية إلى حجية الاطمئنان معناه إلغاء هذه السيرة وإنكارها، وأنه في باب الخبر لا يكون هناك سيرة عقلائية، في باب حجية خبر الثقة لا يوجد سيرة عقلائية. هذا رجوع إلى حجية الإطمئنان عند العقلاء، والذي هو حجة سواء حصل من الخبر أو حصل من أي سبب من الأسباب حتى من طيران الوراء. وهذا خلف ما نحسه بوجداننا من أن للخبر الثقة لدى العقلاء موضوعية كالظهور. في باب الظهور هذا الإحساس العقلائي واضح، أن للظهور موضوعية في الحجية سواء حصل إطمئنان بل حصل ظن من الظهور أو لم يحصل حتى الظن، فضل على الإطمئنان كما في المطلقات والعمومة. إذن فلا ينبغي الشك في أن السيرة العقلائية في المقام سيرة تعطي للخبر خبر الثقة موضوعية، فلا بد أن تكون غير تلك السيرة، لأن تلك السيرة القائلة بحجية الإطمئنان الشخصي ترى حجية الإطمئنان من أي سبب يحصل. هذا في سيرة العقلاء. وأما الروايات فواضح، الروايات الوارد فيها فإنه الثقة، إنه ثقتي التعبير الوارد فيها الوثاقة، لم يقل فإنك تطمئن بإخباره. كلمة الإطمئنان هذا خلاف إطلاق هذه الروايات. الرواية التي تقول فإنه الثقة، وقلنا أن هذا إشارة إلى كبرى مركوزة في ومطوية، هذا بيان للصغرى والكبرى، وكل ثقة يؤخذ بكلامه. هكذا لو كان المقصود حجية الإطمئنان كان التعبير بأنه ثقة تعبير غير مطابق حينئذ، إذ ليس كل ثقة يكون إخباره إطمئنانا مطمئنا به إطمئنانا شخصيا. إذن مقتضى إطلاق إنه ثقة حتى الثقة الذي لا يحصل إطمئنان بكلامه الثبوت الحجية أيضا للخبر الذي لا يطمئن إطمئنانا شخصيا به. إذن الأخبار أيضا الإطلاق فيها واضح لا ينبغي التشكيك فيه. يبقى سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة الذي ادعي بأن يدعى أن هذه السيرة لا يعلم أن الذين عملوا بالأخبار من الأصحاب والفقهاء والمتشرعة وأصحاب الأئمة لعلهم كان يحصل لهم الإطمئنان من هذه الأخبار. هذه الدعوة في سيرة المتشرعة لها صورة ولها جلوة، أنه هنا في أخبار في سيرة المتشرع من أصحابنا هؤلاء من قال أنه كانوا يعملون بهذه الأخبار بمجرد الوثاقة من دون حصول الإطمئنان، فلعلهم كانوا يعملون من جهة حصول الإطمئنان الشخصي له. إلا أن هذا الدليل الثالث أيضا لا يمكن أن يستند إليه لإثبات تخصيص الحجية بالخبر الإطمئناني. أولا لو تم هذا الاختصاص فغايته سقوط هذا إطلاق هذا الدليل، يبقى لنا إطلاق السيرة العقلائية غير المردوع عنها شرعا وإطلاق الروايات التي ورد فيها عدوان فإنه الثقة. فحتى لو قبلنا هذا المدعى في السيرة المتشرعية هذا لا يضر بإطلاق الحجية الثابت هذا الإطلاق بأحد الدليلين الآخرين، وحيث أن الدليلين الآخرين تامان كما تقدم. بل الإشكال في تمامية السيرة المتشرعية كان، حيث كان يقال وجود السيرة العقلائية تمنع عن إمكان تقرير سيرة المتشرعة بعنوان سيرة المتشرعة، أو لا تأثروا بسيرتهم العقلائية وارتكازهم العقلائي. إذن فيكفينا الدليلان السيرة العقلائية والروايات التي ورد فيها التعبير بإنه الثقة الذي ظاهره مطلق يشمل حتى الثقة الذي لا يطمئن لا يحصل إطمئنان من إخباره إطمئنان شخصي. إذن يكفينا هذان الدليلان ولو لم يتم ذاك الدليل، هذا أولا. وثانيا حتى هذا الدليل مطلق، دعوى أن المتشرع كانوا يعملون بخصوص الروايات التي يحصل لهم الإطمئنان الشخصي، هذه الدعوة ساقطة جزما بعد تأمل ومراجعة لخصوصيات الروايات التي بأيدينا والتي كان يعمل بها المتشرع من الفقهاء وأصحاب الأئمة. هذا الإطمئنان الشخصي الذي يدعى له أحد وجهين، الأول أن يكون اطمئنان الشخص يحصل للمتشرع، لأن الروايات التي بأيدينا فيها تلك والتي عمل بها المتشرع من الفقهاء وأصحاب الأئمة فيها خصوصيات توجب حصول الاطمئنان، بأن نقول هذه الروايات التي عمل بها أصحابنا ومتشرع أصحاب الأئمة وفقهاؤنا فيها خصوصيات تقتضي حصول الاطمئنان، فيكون اطمئنانا موضوعيا، يعني اطمئنانا في محله له مبرره وسببه المنطقي الموضوعي العلمي، بحيث نحن أيضا لو كنا مكان هؤلاء الفقهاء أو أصحاب الأئمة كان يحصل لنا هذا الاطمئنان الشخصي. وأخرى يدعى أن هؤلاء غفلتان من باب الغفلة من باب حسن الظن حصل لهم هذا الاطمئنان، هؤلاء حصل لهم هذا الاطمئنان من جهة حسن ظنهم، ما التفتوا لم يدققوا في الخصوصين، لو كانوا يدققون كما يدقق علماء المتأخرين لما حصل لهم الاطمئنان، لكن من باب التساهل والتسامح والغفلة حصل لهم ذلك. هذا احتمالان في هذه الدعوة. أما الاحتمال الأول بأن يقال المتشرع من أصحاب الأئمة ومن علماء الفقهاء الأقدمون هؤلاء كانوا يحصل لهم الاطمئنان من هذه الأخبار فيعملون بها، لأن الأخبار فيها خصوصيات تقتضي الاطمئنان حصول الاطمئنان الشخصي، فهذا واضح البطلان. فإننا حينما نراجع الأخبار التي من خلال هؤلاء وصل إلينا وهي أخبار الكتب الأربعة نجد أن فيها خصوصيات كثيرة تقتضي عدم حصول الاطمئنان لا حصول الاطمئنان، وهذه خصوصيات مذكورة في الكتاب، خصوصيات ثمانية أو سبعة، كون كثير من هذه الأخبار هذه الأخبار جملة منها في قبالها عمومات قرآنية، في قبالها دلالات أخرى معاكسة، في أدلة أخرى قطعية الصدور، مع ذلك يعمل بها، في مورد يوجد دليل قطعي بعمومه بإطلاقه ينافيه، كيف يمكن حصول الاطمئنان مع وجود ذاك الدليل في المقابل؟ في كثير من الموارد يوجد في قبال الخبر خبر آخر يدل على عموم أو إطلاق يعارضه، كيف يمكن أن يحصل الاطمئنان؟ كثير من هذه الأخبار بل كل هذه الأخبار فيها بينها وبين المعصوم وسائط عديدة. خب هذه الوسائط لو لم تكن واسطة قد يقال أنه يحصل اطمئنان، أما حينما تكون وسائط عديدة فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى الإمام المعصوم، تعدد الواسطة يجب قوة احتمال الخطأ أو احتمال الكذب على الأقل في بعض هؤلاء الوسائط، نجد أنهم أيضا كانوا يعملون بهذه الاطمئنان الشخصي. لا ليس هكذا، هذا معناه أننا نتنزلنا على الاطمئنان الشخصي، إذ المراد بالاطمئنان الشخصي ما يكون علما عرفان، وأما الاطمئنان بهذا المعنى الذي تسمونه بالشخصي هذا هو الاطمئنان الدوعي الوثوق. يعني الاطمئنان الشخصي يعني أن يكون احتمال الخطأ واحتمال الخلاف عرفا غير موجود، بحيث كيف يمكن افتراض أن هذا الاحتمال غير موجود مع وجود ست وسائط خمس وسائط بين الشيخ الطوسي أو الكليدي أو الصدوق بين الإمام؟ هو المرز الدقيق له أن يكون هذا عرفا علما، يعني بالنظر المسامح العرفي لضعف الاحتمال، احتمال الخلاف ضعيف بدرجة بحيث العرف كأنه لا يلتفت إلى يتسامح ويراه هذا علم. خب هنا هذا الاحتمال غير متسامح في عرفان، حينما نجد أنه توجد وسائط كثيرة والرواية مثلا في قبالها آية، هنا احتمال الخلاف أن يكون إطلاق الآية هو الصحيح، هذا الاحتمال يكون حينئذ ملحوظا عرفان ليس متسامحا في عرفان. كون جملة من هذه الأخبار يكون مثلا فيها مضامين غريبة، مضمون غريب، كون الراوي لا ينقل مثلا مباشرة لم بعد نقل الحديث لم يسجل الحديث من الإمام حفظه ثم جاء بعد كذا مرة نقله روايات ابن أبي عمير الذي أتلفت ثم أخذ ينقلها عن ظهر قلبه، وهذا في مثل هذه الموارد احتمال الخطأ احتمال الخلاف، وهذا احتمال وارد بحسب الحقيقة. إذن ففي كثير من هذه النكات المذكورة لا نعددها جميعا وهي واضحة تحصل بملاحظة هذه الخصوصيات الموجودة في الأخبار التي هي التي عمل بها المتشرع. أخوة المتشرع لم يعملوا بغير هذه الأخبار، يفهم أن هذه أن عمل المتشرع لم يكن مبنيا على حصول اطمئنان شخصي على أساس موضوعي، بل في هذه الخصوصيات التي كانت موجودة هذه كانت تؤدي إلى أن لا يحصل اطمئنان الشخص، بحيث يكون احتمال الخلاف واردا في نفسه. قالت لهم هذا الاحتمال ملغى كان. لماذا ملغى؟ لأن إخبار ثقة عند هؤلاء، وهؤلاء يرون أن خبر الثقة خبر يؤخذ به من ناحية الشرعية، حينما يكون ثقة يؤخذ بهذا الخبر. من دون شك كانوا يعملون بهذه الروايات. لا نقول كل هذه الروايات، أنا أقول هذه الروايات كل رواية فيها بعض هذه الخصوصيات التي توجب زوال الاطمئنان الشخصي، وحينئذ حيث أنهم كانوا في الجملة يعملون بهذه الروايات، مو كلها جملة منها كانوا يعملون بها، لو كانوا يقتصرون على خصوص الروايات التي لا يكون في سندها واسطة، وهذا قد لا نجد إلا رواية، أصلا لا نجد رواية من هذا القبيل إلا لمن كان معاصرا لزمن الإمام، فالذين كانوا في عصر الغيبة مثلا هؤلاء لم يكونوا يعملون بهذه الروايات، قطعا كانوا يعملون بهذه الروايات. الحصر في الرواية التي بلا واسطة والرواية التي ليس لها معارض يؤدي إلى أن لا يبقى لنا رواية بحسب الحقيقة، إذ ما من رواية إلا وبعض هذه الخصوصيات الموضوعية التي توجب القطع بعدم حصول الاطمئنان موجود فيه، لا أقل من تعدد الواسطة، من مخالفة العموم، من معارضة مع عموم آخر كتابي أو روائي وهكذا. إذن فهذا مقطوع به أن هؤلاء لم يكن من باب حصول الاطمئنان الشخصي على الأساس الموضوعي كانوا يعملون، وأما الاحتمال أن يكون اطمئنانهم الشخصي على أساس وهمي، تصور أنه هذا صادر يعني غفلة عن الخصوصيات التي أشرنا إليها، وأنه كان لهم حسن الظن، كانوا يحسنون الظن فيحصل لهم بسرعة اطمئنان شخصي مبني على المسامحة وحسن الظن لا على أساس موضوعي. هذا الاحتمال أيضا غير وارد بعد ملاحظة أن هؤلاء الرواة أن المتشرع هم كانوا أيضا يعلمون بوجود دساسين وضاعين في الروايات، وجود نهي عن الأئمة من العمل بروايات جملة من الأشخاص، هذا بنفسه دليل على أن هؤلاء لم يكن يحصل لهم أيضا الاطمئنان حتى على أساس غير موضوعي. أصلا بعض الروايات المتشرع جاءوا وسألوا عن المعصوم، ماذا نصنع بروايات بني فضال، ماذا نصنع بروايات فلان وفلان، لو كان حاصل لهم اطمئنان شخصي بصدوق السؤال بعد ما يعني الاطمئنان الشخصي علم بحسب الحقيقة يعلم بحكم المعصوم، هذا ليس رواية بني فلان، هذا رواية الإمام التي علم بصدورهم ولو علما مسامحيا، هذا بنفسه دليل على أنه كان للمخبر وللإخبار موضوعية في العمل في نظر هؤلاء لا على أساس العلم بالصدور من الشارع الذي الاطمئنان الشخصي كما قلنا علم عرفي، كان يرون أن هذا الحكم مربوط بوثاقة الراوي ولوثاقته ولخصوصية وثاقته وإيمانه دخل في الحجية في هذا الحكم وهو العمل لزوم العمل، ولهذا بمجرد أن كان ينحرف هذا الشخص ولو في جهة أخرى في المذهب في العقيدة كان يشك هذا الإنسان أنه هل يجوز الآن العمل برواياته أو لا يجوز العمل برواياته، يأتي ويسأل الإمام أنه ماذا نصنع بكتب بني فلان بكتب بني فلان، هذا دليل بنفسه على أن هؤلاء الذين كانوا يعملون بهذه الأخبار لم يكن لهم هذا الحسن الظن وحصول الاطمئنان من كل راوين، وأنه لم يكن أيضا عملهم من باب حصول الاطمئنان بصدور الرواية عن المعصوم الذي هو علم الاطمئنان الشخصي، وإنما كانوا يرون لإخبار المخبر موضوعية، ولهذا كانوا يشكون في صحة العمل برواية شخص انحرف وصار له فسق من ناحية مذهبه عقيدته. إذن
ما والدتي لك روايات خرافش مشهورة عمل كذا،
ذاك بحث الآخر حين ذاك بحث سوفياتي ذاك بحث الآخر سوفياتي ذاك ليس دليل على أنه لعل خبر الثقة كما سوفياتي الوثاقة موضوعا للحجية لكن له شرط أن لا يكون هناك شهرة وإعراض على خلافه هذا شرط في حجية خبر الثقة لا ليس هكذا هذا سوفياتي أنه هذا شرط آخر له نكتة أخرى هذا لازم أعم إذن فلا ينبغي التشكيك إذن في أن سيرة المتشرعة أيضا على العمل بهذه الروايات لا بملاك الإطمئنان الشخصي وإنما العمل بهذه الروايات بملاك موضوعية الوثاقة وموضوعية كون المخبر ثقة وثاقة المخبر لها دخله نعم يبقى دعوة الدعوة الأخرى أن يقال بأن هذه الوثاقة لها موضوعية لكن هذه الموضوعية وحدها لا تكفي لا بد من الوثوق بالصدور بمعنى الإطمئنان النوعي لا الإطمئنان الشخصي هذا بحث سوف يأتي إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا أن مهم الدليل على حجية خبر الواحد خبر الثقة أدلة ثلاثة السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية وبعض الروايات التي كانت قطعية السند قطعية الصدور والتي كانت تدل على حجية خبر الأخبار هذه الأدلة الثلاثة قلنا لابد من تنقيح ما هو المستفاد منها هل المستفاد منها حجية خبر الثقة الموضوع وثاقة المخبر وثاقة الراوي أو المستفاد منها حجية الخبر الموثوق به وقلنا أنه قد يقال أنه المستفاد من هذه الأدلة حجية الخبر الموثوق به والذي بينه وبين خبر الثقة عموم من وجه ثم قلنا أن المراد بالخبر الموثوق به تارة يكون الموثوق به بمعنى المطمئن بصدوره اطمئنانا شخصيا أخرى يراد بالوثوق الوثوق النوعي للوثوق الشخصي أما إرادة الوثوق الشخصي بمعنى الاطمئنان الشخصي فقد تقدم بالأمس أنه لا يمكن المصير إلى هذا المعنى وأنه خصوص الأمر الخبر الإطمئناني يكون حجتان فإن هذا في قوة إلغاء موضوعية الخبر في باب السيرة العقلائية وغير محتمل في السيرة المتشرعية وخلاف ظاهر الدليل الثالث وهو الآيات الروايات أيضا بقي احتمال أن يكون مراد هؤلاء القائلين بحجية الخبر الموثوق به لا خبر الثقة أن يكون مرادهم حجية الخبر الذي فيه اطمئنان نوعي لا اطمئنان شخصي والمقصود بالاطمئنان النوعي يعني لولا مانع في ذلك المورد في سائر الموارد نوعا يوجب الاطمئنان وإن كان هناك بالخصوص لم يوجب هذا الخبر الاطمئنان لكن نوعا يوجب الاطمئنان أو يراد به الظن القوي الذي يبلغ الاطمئنان ولو في غير هذا المورد من شأنه أن يبلغ الاطمئنان وإن كان هنا لم يبلغ الاطمئنان حينئذ نقول دعوى أن سيرة العقلاء على العمل بالخبر الموثوق به بهذا المعنى الثاني. هذه الدعوة إذا كانت بمعنى أن موضوع الحجية وملاك الحجية لدى العقلاء إنما هو حصول هذه المرتبة من الظن الذي يسمى بالظن القوي أو بالإطمئنان النوعي من أي سبب كان، حتى لو حصل هذه المرتبة من غير الخبر من سبب آخر، أو يقال أن هذه المرتبة من الظن بشرط أن تكون حاصلة من الخبر، يكون حينئذ موجبا الموضوع للحجية. إذا كان مقصودهم الأول أن هذه المرتبة من الظن والوثوق النوعي لو حصل من أي سبب كان موضوعا للحجية، هذا بحسب الحقيقة معناه إلغاء الحجية لعنوان الثقة وخبر الثقة، وإنما الحجة تلك المرتبة من الظن من أي سبب حصل. وهذا خلف ما تقدم من أن الخبر له خصوصية في الارتكاز العقلائي في مقام الحجية، وخلاف أيضا السيرة المنعية لا يمكن استفادته لا من السيرة العقلائية ولا من السيرة المتشرعية ولا من الروايات. الأدلة الثلاثة كلها أجنبية عن هذا المفاد. أما سيرة العقلاء فإن سيرة العقلاء ليست على أن يعملون بكل ظن قوي نشأ من أي سبب، وإن كان ذاك السبب نوعا يورث الظن. في سائر الموارد أيضا يورث الظن القوي أو الإطمئنان، ما لم يحصل إطمئنان شخصي بذلك السبب لا يكون هناك حجية. سيرة المتشرع المسألة فيها أوضح، فإن المتشرع كان يعمل بالروايات، روايات وأخبار الثقات، لا أنه كان يعملون بكل سبب يورث الظن بصدور شيء عن المعصوم. السيرة المتشرعية يعني عمل الأصحاب وعمل الفقهاء إنما هو بالعمل بأخبار الثقات، لا هذا المعنى الواسع الكبير العام. الأخبار التي استدللنا بها أيضا الوارد فيها عنوان إنه الثقة أو ثقتون، وهذا غير خاص بالإخبار بخبر الثقة بحسب الحقيقة. إذن فاستفادة هذا المعنى وهو أن كل ظن قوي أو كل سبب يورث الإطمئنان نوعا وإن كان هنا لم يورث يكون حجة، إثبات حجيته بهذه الأدلة الثلاثة غير ممكن. وإن أريد الاقتصار على خصوص هذا السبب من الأسباب، يعني الخبر إذا أورث ظنًا، الخبر إذا أورث ظنًا قويًا فسوف يكون حجة حينئذ هذا الخبر. هذا الخبر إذا أفاد ظنًا قويًا أو ظنًا يبلغ الإطمئنان ولو نوعًا في غير هذا المورد، هذا إذا كان ناشئًا من هذا السبب الخاص وهو الخبر يكون حجة. حينئذ هذا سوف يجعل الحجية مخصوصة بالخبر، فسبب آخر غير الخبر لو استلزم ذلك لا يكون حجة، لا بد أن يكون خبرا لكي يكون حجة. حينئذ نقول هذا الخبر، فيكون الميزان كأنه الخبر الذي يوثق بصدوره لا خبر الثقة لا وثاقة الراوي، خبر يوجد ظن قوي بصدوره ولو كان سبب هذا الظن من غير ناحية وثاقة الراوي، فيشمل خبر غير الثقة أيضا لو فرض أن هذا الخبر كان قد أورث في مورد هذا الظن القوي. حينئذ إذا كان هذا مقصودهم كما لعله هو هذا مقصودهم، فهؤلاء يريدون أن يحافظوا على الخبرية، لا يريدون أن يلغون حيثية الخبرية، يحافظون على حيثية الخبرية ويأخذونها بشكل موضوعي، لكن يقولون الميزان في الحجية لدى العقلاء إنما هو الخبر الذي يفيد هذا الظن، وإن كان هذا لم يكن ثقة كلما كان هذا الإخبار إخبارا يوثق بصدوره يظن ظنا قويا وقد يعبر عنه بالاطمئنان النوعي بصدوره، هذا حينئذ يكون حجتان عند العقلاء. ولو لم يكن ثقتان فتكون النسبة بين هذا العنوان وبين العنوان الذي اتخذه المشهور وهو خبر الثقة بالخصوص العموم من وجه، إذ رب خبر ناقله راويه ليس ثقتان لكن مضمونه يظن يوثق بصدوره بظن قوي، ورب خبر ثقة لا يكون فيه الأمر كذلك. إن أرادوا هذا المعنى، هذا المعنى أيضا لا يمكن استفادته من الأدلة الثلاثة. أما الروايات فلأن الوارد فيها ظاهرها وثاقة الراوي، فإنه الثقة جعل الثقة وصفا للراوي والمخبر لا للخبر. قال فإنه الثقة، لم يقل فإنما يخبر به يوثق به. وأما سيرة المتشرعة فسيرة المتشرعة أيضا إنما هو العمل بأخبار الثقات، لا يمكن إحراز أن سيرة المتشرع أن المتشرع كانوا يعملون بكل خبرين حتى خبر غير الثقات، خبر الذين كانوا ضعفاء لمجرد مثلا حصول ظن بأي سبب من الأسباب بصدوره بظن قوي بصدوره عن المعصوم، لم يكونوا يعملون بهذا النحو. ولا أقل من الإجمال في سيرة المتشرعة والذي هو دليل لبي لا يمكن حينئذ التمسك به، كما أن سيرة العقلاء أيضا لا يمكن إثبات هذا المعنى، فإن من يرجع إلى سيرة العقلاء والارتكاز العقلائي في المسألة يجد أن الارتكاز العقلائي يجعلون بعض الأمور والأشياء يأخذونها بنحو الموضوعية في الحجية كالخبر كالظهور، لكن حينما يأخذونه بنحو الموضوعية في الحجية يجعلون الميزان في أخذه بنحو الموضوعية الكشف الحاصل من ذلك السبب لا الكشف الحاصل من سبب آخر. وفي باب الخبر الكشف الحاصل من ذات الخبر من نفس الخبر إنما يكون كشفا معتدا به عند العقلاء حينما يكون الخبر خبر ثقة، وأما الخبر الذي لا يكون خبر ثقة هذا الكشف ليس ناشئا فيه من الإخبار، لو فرض وجود ظن في مورده فذاك الظن حاصل من أمر خارج بحسب الحق عن الشهرة مثلا المطابقة مع ذاك الخبر أو عن قرائن أخرى ليس لها ربط بذاك الخبر. إذن فإما أن يكون العقلاء يقولون بحجة كل خبرين وهذا معنى إلغاء الكاشفية إذ كل خبرين ليس في هذه الكاشفية، أو يقولون بحجية خبر فيه بحسب طبعه وذاته هذه الكاشفية. وما هو هذا الخبر الذي من حيث هذا السبب فيه الكاشفية؟ إنما هو خبر الثقة، فإن وثاقة الراوي هي الكاشفة نوعا عن الصدق والمطابقة للواقع بدرجة من الظن القوي أو الغير القوي بأصل الكاشفية محفوظة من ناحية وثاقته، فالإخبار لولا الوثاقة ليس فيها كاشفية، بالوثاقة تأتي فيها الكاشفية. حينئذ لو قلنا أن مطلق الظن بالصدور ولو من غير ناحية الوثاقة يكون كافيا عند العقلاء، هذا معناه أن العقلاء يجدون الحجية لكل كاشفين لا للخبر، فلا موضوعية للخبر، ألغينا موضوعية الخبر، إنما نستطيع أن نحافظ على موضوعية الخبر في الحجية فيما إذا كان ذلك الموضوع فيه كاشفية، وهذه لأن العقلاء ليست لهم حجيات تعبدية صرفة، كل شيء يأخذونه بنحو الموضوع لحيثية كشفه يأخذونه بنحو الموضوع بحيث يقتصرون عليه، لكن بشرط أن يكون ذاك السبب فيه كاشفية ذاتية ونوعية، وما فيه كاشفية نوعية إنما هو خبر الثقة لا ذات الخبر. نعم ذات الخبر غير خبر الثقة في سائر الموارد ربما تحصل فيها كاشفية من كواشف خارجية خارج عن هذا السبب كالشهرة والقرائن الأخرى الخاصة في ذلك المورد، إلا أن هذا لا ربط له حينئذ بذاك الخبر، هذا كاشفية وظن حصل من ذلك السبب الخارجي، والمفروض أن العقلاء يريدون أن يجعلون الحجية لسبب خاص، فهذا يؤدي بنا إما إلى القول بأن ما هو الحجة عند العقلاء مطلق الظن من أي سبب حصل وهذا خلف خلف أخذ خصوصية في باب خبر الثقة، أو يعني أنهم يجعلون الحجية لشيء ليس له كاشفية وهو ذات الإخبار، فإن ذات الإخبار من غير الثقة ولو من غير الثقة ليس فيه أي كاشفية. غير الثقة أو مجهول الحال حينما يخبر بشيء حاله حال ما إذا لم يخبر شك، إذ لعله كذاب، ومع احتمال الكذب النتيجة الشك ولا كاشفية حتى نوعية في مثل هذا الإخبار. فدعوى أن العقلاء ما هو موضوع العمل عندهم الخبر الذي يوثق بمضمونه ولو من غير ناحية الوثاقة، هذا لابد أن يرجع بالتحليل. إما أن العقلاء يجعلون كل ظن حجة من أي سبب حصل ولو من غير الخبر، فإن الظن الذي يحصل في موارد خبر غير الثقة يحصل بسبب آخر غير الإخبار، لأن غير الثقة إخباره لا يورث الظن، وإنما إذا حصل الظن فهذا الظن من الشهرة المطابقة مثلا، من القرينة الخاصة، من عموم في آية مثلا تطابق تلك الرواية الصادرة من غير الثقة ونحو ذلك. إذن فيكون ما هو المنشأ للحجية إنما هو ذاك السبب، وهذا معناه بحسب الحقيقة أن كل ظن حجة. إما أن يرجع إلى هذا وقد أنكرنا أن يكون كل ظن حجة، أو يرجع إلى أنهم يجعلون الحجية للخبر ولو لم يرث الظن، وهذا هم خلاف المدعى الذي يدعونه، لأنهم لا يريدون أن يجعلون كل خبر حجة حتى لو لم يكن في مورده ظنون. وهم العقلاء كما قلنا لا يجعلون الحجية للأسباب الخاصة إلا إذا كان فيها كاشفية ذاتية وكاشفية نوعية، إذا لم يكن فيه كاشفية نوعية هذا أشبه بالتعبد العقلائي في الحجية، والحجية عند العقلاء ليس من باب التعبد بل من باب الكاشفية. والخبر من غير الثقة ليس فيه أي كاشفية بحسب الحقيقة. إذن فبهذا التحليل نرجع ونحصل على اطمئنان وجزم بأن سيرة العقلاء أيضا ترى وتجعل نكتتها الكاشفية الموجودة في الإخبار نوعا، والكاشفية الموجودة في الإخبار نوعا يعني من ليس من خارج الإخبار، من داخل الإخبار، والكاشفية الداخلية في الإخبار التي لا تأتي من سبب خارجي وإلا كان كل ظن حجة وكل سبب حجة، الكاشفية التي تكون داخل الإخبار، الكاشفية النوعية التي تأتي من داخل الإخبار ليس إلا بملاك وثاقة المخبر، وإلا خبر غير الثقة ليس فيه أي كاشفية. فينحصر بهذا التحليل ينحصر نكتة جعل الحجية المعقولة عند العقلاء في أن تكون هذه النكتة في وثاقة الإخبار المخبر بهذا الإخبار، فإن وثاقته هي الكاشفة عن أنه صادق في الإخبار، يعني هذا المخبر به مطابق للواقع. فأي سبب آخر خارجي لو كان هو الميزان للحجية معناه الحجية، لو كان يكفي في الحجية معناه أن الحجية ليس خاصا بالخبر، خبر الثقة يأتي في كل ظن وكل سبب يورث الظن. وإن أنكرنا ذلك جعلنا أن ميزان الحجية مطلق الإخبار حتى لو لم يكن إخبار ثقة، وهذا معناه إنكار الكاشفية ولزوم الكاشفية في جعل الحجية، وهو خلف ما عليه بناء العقلاء من جعل الحجية لخصوص الكواشف. إذن فالسيرة العقلائية أيضا لا توافق بهذا التحليل على أن يكون موضوع الحجية كل خبر يظن، مثلا يحصل ظن قوي منه ولو من سبب خارجي خارج عن داخله، ولو كان الراوي غير ثقة فلا يحصل من نفس الإخبار ظن، لكن حصل من تطابق الشهرة مع الخبر أو تطابق الآية مع الخبر ظن بالصدور، هذا عبارة أخرى عن حجية كل ظن بحسب الحقيقة. إذن فبهذا السبر والتقسيم والتحليل ننتهي إلى أن ما هو النكتة والملاك والموضوع للحجية إنما هو السبب الخاص في الكاشف، وهو وثاقة الراوي، فإن هذه الوثاقة فيها كاشفية نوعية وذاتية، وهي خاصة أيضا بباب الأخبار ليس في كل شيء، هذه الخصوصية التي تناسب مع الموضوعية في حجية الخبر خبر الثقة لدى العقلاء. فتكون الأدلة الثلاثة كلها مقتضية لحجية إخبار الثقة، يعني وثاقة الراوي موضوع لهذه الحجية ولهذا باعتبار ما فيها من الكاشفية النوعية، وليس مأخوذا في موضوع هذه الحجية شيء أكثر من هذا المقدار. من الكاشفية الطبعية والنوعية الموجودة في وثاقة الراوي، أكثر من هذا غير مأخوذ في دليل الحجية. السيرة لم يؤخذ فيها أكثر من هذا المقدار، فلا يشترط أن يكون ظن قوي مثلا حاصل بسبب خارجي بقراء خارج تلك أجنبي عن هذا الملاك الحجية في هذا الجعل العقلائي. وكذلك أنه لا يشترط مرتبة عالية من الوثاقة، لأن الوثاقة التي هي نقطة الكاشفية هي أيضا مقولة بالتشكيك، قد تكون لها مراتب. إنسان ثقة جدا، إنسان له مثلا المرتبة العادية من الوثاقة، إنسان مضبوط منضبط جدا، يقال مثلا صاحب فلان كتاب، الكتاب الفلاني صاحبه أضبط من الكتاب الفلاني لأنه كان مدققا مثلا يضبط الأحاديث. الدرجات المشككة للوثاقة أيضا الإنصاف أن شيئا منها غير مأخوذ، المأخوذ أصل الوثاقة، فإن أصل الوثاقة فيها كاشفية معتد بها عقلائية، تكفي بحسب الوجدان العقلائي لأن تكون موضوعا للحجية. أصل الكاشفية للمراتب العالية منها، من أصل الوثاقة للمراتب العالية من الوثاقة مأخوذة في موضوع الحجية. فإن السيرة عامة من هذه الناحية، وعمل سيرة العقلاء عمل المتشرع أيضا عام، لم يكونوا يقتصرون على خصوص الأضبطين مثلا من الرواة، الأضبط من الآخر يقتصرون يعملون بخبر كل من كان ثقتان حتى لو كان عاميان، حتى لو كان ليس معروفا بتلك المرتبة العالية من الوثاقة، أو لا قرائن أخرى خارجية تعزز وتؤكد مضمون روايته. فالسيرة العقلاء سيرة المتشرعة من هذه الناحية عامة مطلقة، كما أن سيرة الروايات التي استدللنا بها الوارد في عنوان الثقة، فإنه الثقة في بعضها ورد فإنه الثقة المأمون، الذي قد يقال الثقة المأمون هذه مرتبة عالية من الوثاقة، لكن بعضها كانت مطلقة، فإنه ثقة أو فلان ثقة أخذ عنه معالم ديني، يقول لا بأس أخذ عنه معالم دينك. يونس بن عبد الرحمن ثقة، فما كان فيه الثقة المأمون، اللام والمأمون ربما تدل على مرتبة عالية من الوثاقة، لكن ما فيه إطلاق من قبيل ثقة أخذ عنه معالم ديني هذا مطلق يشمل من يكون له أصل الوثاقة بأي درجة كانت هذه الوثاقة. إذن فأولا بهذا يثبت أن موضوع الحجية إنما هو خبر الثقة بمعنى وثاقة الراوي، لا مطلق الخبر الموثوق بصدوره ولو من قرائن خارجية ولو لم يكن هذا من ناحية الوثاقة، كما أنه ليس موضوع الحجية خصوص الخبر الإطمئناني، فإن هذا إلغاء لموضوعية خبر الثقة في الحجية، فإن الإطمئنان الشخصي دائما حجة سواء كان من الخبر أو من غير الخبر، ولا أيضا موضوع الحجية مأخوذ فيه زائدا على وثاقة الراوي قرائن أخرى توجب الظن بإضافة على يعني مجموع القيدين، وثاقة الراوي والوثوق بالصدور مجموعهما أيضا ليس شرطا، هذا الثاني يكون ضمه من قبيل ضم الحجر إلى جنب الإنسان ليس دخيلا في موضوع الحجية، ولا أيضا موضوع الحجية الوثاقة العالية حتى يكون الظن بالصدور حاصلا من شيء داخلي لا من شيء خارجي، الوثاقة العالية جدا موضوع للحجية، هذا أيضا لا موجب له خلاف إطلاق السيرة معقد السيرة سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، وإطلاق الروايات التي ورد فيها عنوان إنه ثقة، فلا يتلخص من مجموع ما تقدم أنه لا ما هو موضوع الحجية إنما هو فقط عنوان وثاقة الراوي التي هي السبب الذي فيه كاشفية نوعية بحد معقول معتد به عند العقلاء، هذا هو موضوع الحجية هم في السيرة العقلائية هم في السيرة المتشرعية. أيضا عمل المتشرع كان ثابتا في هذه الموارد، ومقتضى إطلاق الأدلة الروايات اللفظية أيضا ذلك. نعم هنا وبهذا يظهر أن ما يقال من العمل ب نعم هنا تفصيلان آخران لا بد من ذكرهما، أو بحثان آخران يمكن أن يجعل تفصيلا في الواقع في هذه المسألة ينبغي أن يذكر، وهو أنه هل يكون وثاقة الراوي مطلقة موضوعا للحجية، أو يوجد قيد عدمي في هذه الوثاقة وهو أن لا يكون وثاقة الراوي في هذا المورد كاشفيتها مزاحمة بكاشفية أخرى جعلت تدل تلك الكاشفية، زاحمت كاشفية الوثاقة ودلت على أوجبت الظن ولو النوعي بأنه مضمون هذا الخبر بالخصوص ليس صادرا. هذا الذي يسمى عندهم بأن إعراض المشهور هل يوجب وهن الحجية وارتفاع وهن الخبر وارتفاع حجيته، أو إعراض المشهور لا يكون موهنا. هذا بحث. والبحث الآخر ما يسمى في الفقه بأن عمل المشهور هل يكون جابرا أو لا يكون جابرا. البحث الثاني اتضح ملاكه أن عمل المشهور بخبر غير ثقة، خبر ضعيف أو مجهول الحال، هل يكون جابرا لضعف السند فيكون حجة أو لا يكون حجة. هذا الثاني بالتحليل المتقدم ظهر جوابه، فإن القول بأن عمل المشهور برواية غير الثقة يوجب حجيته وجبر ضعف سنده، هذا معناه أن موضوع الحجية لدى العقلاء موضوع الحجية ليس هو عنوان وثاقة الراوي، وإنما موضوع الحجية إنما الظن بالصدور، سواء حصل هذا الظن من وثاقة الراوي الذي سميناه بالسبب الداخلي أو حصل هذا الظن من سبب خارجي وهو عمل المشهور وذهاب المشهور إلى العمل بهذه الرواية مثلا، وهذا شيء خارج عن نفس الرواية. القول بجبر الضعف بموافقة المشهور يتوقف على أن نقول بأن ما هو موضوع الحجية عند العقلاء عبارة عن الظن بالصدور، سواء كان منشأ هذا الظن نفس الإخبار أو كان منشأ هذا الظن أمر خارجي كعمل المشهور الذي هو خارج عن باب الخبر، أو أي قرينة أخرى خارجية مثلا أوجبت الظن بالصدور. وهذا خلاف ما حللناه وبيناه من أن المستفاد من سيرة العقلاء أن الميزان إنما هو الكاشفية الحاصلة من هذا السبب لا من كل سبب، وهو السبب الموجود في داخل الخبر وليس هو إلا وثاقة المخبر لا أصل الإخبار. فأصل الإخبار ليس فيه كاشفية، وثاقته فيه كاشفية، وكاشفية داخلية يمكن أن تكون حجة. فالخبر الذي يكون الظن بالصدور من ناحية أمر خارجي بحسب الحقيقة يكون خارجا عن موضوع الحجة، وإلا كان كل ذاك سبب كل ذلك السبب في تمام الموارد يكون حجة، سواء كان مطابقا مع الخبر أو لا يكون مطابقا مع الخبر. ودعوى أن العقلاء يجعلون موضوع الحجية عندهم دائما من باب الكاشفية لا من باب التعبد، فإذا كان نفس المرتبة من الكاشفية التي تأتي من الوثاقة تأتي من الشهرة المطابقة مع الخبر، قال العقلاء لماذا يجعلون هذا حجة ذاك ليس بحجة، هذا السبب الداخلي يجعلونه حجة ذاك السبب لا يجعلونه حجة، مع أن ميزان الحجية عندهم ليس التعبدات المحضة وإنما الكاشفية، الكاشفية عندهم مهمة. وقد نفترض أن ذاك السبب الآخر فيه نفس الدرجة من الكاشفية الموجودة في وثاقة الراوي، هذا جوابه أيضا اتضح مما سبق من أن الكاشفية وإن كانت ملاكا للحجية لكن هذا الملاك للحجية على كل حال يؤخذ فيه أيضا خصوصية ذاتية، يعني ملاك الكاشفية حيث أنه له أسباب متعددة، والعقلاء حينما يريدون أن يجعلون وكذلك الشارع يجعلون الحجية لكاشفية من هذه الكاشفيات لابد أن يختارون سببا من الأسباب ويجعلون له الحجية، حينئذ قد يختارون هذا السبب نوع سبب خاص من هذه الأسباب لأي نكتة من النكات التي بينت في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ويجعلون الحجية لذلك للكاشفية الحاصلة بذلك السبب ويكتفون بهذا المقدار في مقام الوصول إلى أغراضهم العقلائية في مورد جعل الحجية. فإننا قلنا في ذاك البحث بأن جعل الحجية ولا حكم الظاهري، إنما هو من أجل الحفظ على الأحكام الواقعية الموجودة في موارد الحكم الظاهري والتي تتزاحم تزاحما حفظيا. هذا الغرض الطريقي الذي سميناه بالغرض الطريقي من جعل الحكم الظاهري. هذا الغرض الطريقي قد يشبع ويتحقق بجعل الحجية لهذا السبب الخاص الكاشف. حينئذ الأسباب الأخرى رغم أنها فيها نفس الدرجة أو قريب من تلك الدرجة من الكاشفية لا يجعل الحجية لها، لنكات ذاتية لا كاشفية لا طريقية موضوعية لا كاشفية. مثلا هذا السبب سبب أسهل أحسن يفهمه العرف، فذاك السبب لو أريد الاقتصار عليه وحده دون هذا إما نادر أو مثلا غير عرفي أو صعب الوصول إليه فيه محاذير أخرى، فلا يمكن أن يكون بديلا عن هذا، يجعل له الحجية إضافة إلى هذا. جعل الحجية على هذا، جعل الحجية على هذا السبب الأول الشائع المعروف المأنوس في الذهن العرفي أشبع أغراض المولى وأغراض القانون، يعني استطاع أن يحقق كل تلك الأغراض التي يريدها، فكان جعل الحجية بعد السبب الثاني زائدا عن حاجته وفائضا عن غرضه، فلا يجعل الحجية للآخر. ليس معنى كون الحجية عند العقلاء بملاك الكاشفية لا بملاك التعبد أنه أي كاشفية كانت بمقدار كاشفية الخبر لابد أن يكون فيها حجية، ليس هذا معنى أن الحجيات العقلائية والطرق العقلائية على أساس الكاشفية لا على أساس التعبد، ليس معناه العلية التامة للكاشفية في الحجية بحيث يقال كل سبب لو كان له نفس المرتبة من الكاشفية لابد أن تكون حجة عند العقلاء، ليس هذا معنى أن الحجج العقلائية تكون على أساس الكاشفية للتعبد، وليس هذا معناه التعبد أيضا معناه اعتبار الكاشفية. رغم ذلك هذه الحجية جعلت على هذا الكاشف ولم يجعل على الكاشف الآخر الذي قد يكون في بعض الموارد مساويا في الكاشفية مع هذا الكاشف، لنكات أخرى ترجع إلى اليسر والسهولة والأنس العرفي والعقلائي بهذا الكاشف، وكون هذا الكاشف يكفي في حفظ غرض المولى بحيث حينما كفى المولى يكتفي بهذا المقدار من جعل الحجية، في الباقي يجعل براءة يجعل احتياط مثلا حسب أغراضه في تلك الموارد، وبهذا المقدار من يجعل الحجية يستوفي حفظ أغراضه أو مهم أغراضه الإلزامية يستوفى بهذا المقدار، فلا يجعل هناك بعد حجية، يجعل الأصول العملية الأخرى. وهذا لا يعني أنه صار جعله للحجية في هذا الكاشف من باب التعبد لا من باب الكاشفية أيضا من باب الكاشفية. إذن فيقال بأن العقلاء جعلوا الحجية بعد أن جعلوا الحجية للخبر الموثوق للخبر الذي مخبره ثقة، هذا السبب الداخلي في الكاشفية في باب الأخبار حينما جعلوا حجة أشبعت أغراضهم، والشارع أيضا اكتفى بهذا المقدار فلم يرى موجبا لأن يجعل الحجية أيضا لسبب آخر من الأسباب الكاشفة التي قد تكشف في بعض الموارد بهذا المقدار من الكاشفية كالشهرة مثلا، لم يجعل الحجية للشهرة. ولا يلزم منه أن يكون الجعل الحجية في الخبر من باب التعبد بل من باب الكاشفية، وإنما لم تتوسع الحجية على الآخر لم تجعل للاكتفاء بذاك المقدار، وهذا أمر واضح. إذن فالمطلب الثاني واضح الاندفاع. لو فرضت معنا أن ذاك لم يكن كافيا أنه جعلت الحجية أيضا للشهرة، لا المفروض أن الشهرة هنا على العمل بالخبر، يعني الشهرة مطابق مع الخبر. لو تعارض حينئذ تعارض، إذا كان خبر على خلاف الشهرة خبر ثقة على خلاف الشهرة وقلنا بحجة الشهرة يكون من التعارض بين الدليلين. حين الافتراض وحده يكفي لأن الدليل دليلنا هذا الدليل هذا المستدل الثاني يقبل حجية خبر الثقة بس يريد أن يعمم يقول حجية خبر الثقة أيضا تثبت لحجية خبر غير الثقة إذا عمل المشهور به. نقول هذا الافتراض ليش بأي دليلين ليس له دليل لفظي على هذا، إنما يقول لأن دليل الحجية السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية لا تكون على أساس التعبد المحض على أساس الكاشفية، ونفس الكاشفية موجودة هنا. هذا استدلاله، هذا الاستدلال في مقام تفنيده يكفي هذا الافتراض. هذا الاستدلال استدلال عقلي بالاصطلاح استدلال برهاني، هذا الاستدلال إنما يتم لولا إذا لم يتم هذا الافتراض، وحيث هذا الافتراض الذي ذكرنا افتراض معقول عرفي واقع، حينئذ هذا البرهان لا يكون تاما، وهو أن العقلاء جعلوا الحجية لخبر الثقة لهذا السبب لكاشفيته، لكن مع ذلك لم يجعلوا الحجية للكاشف الآخر وهو الشهرة. لماذا لم يجعلوا؟ لأن هذا المقدار كان كافيا في تحقيق وتحصيل أغراضهم الطريقية التي من أجلها جعلوا خبر هذا الاحتمال. حينما يرد هذا البرهان لا يتم حينئذين. إذن فالحجية في السيرة العقلائية مخصوصة بخبر الثقة، ولا دليل على أن هذه الحجية لابد أن تجعل لكل شيء يكون فيه نفس الدرجة من الكاشفية في مورد خبر الثقة. وعلى هذا الأساس التفصيل الثاني واضح، حاله واضح، إنما المهم التفصيل الأول، وهو أن هذا الخبر، هذا الكاشف الداخلي، وهو وثاقة المخبر الذي يكشف عن بدرجة معقولة من الظن، والكاشف النوعي عن صدور الخبر عن مطابقته للواقع، وثاقة المخبر إذا زوحمت بخبر بإمارة اقتضت تكذيب هذا الخبر، كما في موارد إعراض المشهور، يقال أن المشهور حينما يعرضون عن رواية واضحة الدلالة وأيضا صحيحة السند، يعني السند الراوي الرواة الثقات، ولا يوجد أي مدرك صناعي لهذا، يعني لم يكن في المورد معارض لهذه الرواية حتى يقال جمعوا بينهما قدموا المعارض، ولا مثلا قاعدة أو آية قرآنية أو شيء بحيث يحتمل أن يكون منشأ الإعراض الأعمال القواعد والصناعة الفقهية والاستنباطية فطرحوا الخبر. لا، في الرواية واضح، هم أيضا ينقلونها في كتبهم، لكن في الفتوى لا يفتون بها، منهم وصلنا ومن كتب الشيخ والصدوق وأمثالهم يصل، لكن مع ذلك لا يفتون بمضمونها من دون وجود حالة مدركية، منشأ للمدركية في هذا الإعراض وإعمال الصناعة مثلا. حينئذ في مثل هذه الموارد يقال تحصل يحصل ظن أو نفس هذا الإعراض يكون إمارة على أن هؤلاء وجدوا في هذا الخبر شأنا، وجدوا في هذا الخبر مشكلة، بحيث المخبرين ثقات مع ذلك لم يعملوا بها، لابد كشفوا خللا في هذا الخبر، يكون إعراضهم إمارة نوعية أو إمارة قوية على أن هناك خلل بحسب الحقيقة في هذا الخبر. الراوي مثلا أخطأ، المسألة كانت واضحة بدرجة بحيث لا يحتمل صدور هذا الخبر، بأي نقطة من النقاط يوجد خلل هنا في هذا النقل، رغم أن الرواة كلهم ثقات، فإما سقط في السند، وإما وهم توهم أحد هؤلاء الثقات في مقام الإخبار، أخطأ في مقام النقل أحدهم فنقل بهذا الشكل، فيوجب بالتالي يكشف بكشف ظني قوي عن وجود خلل من ناحية صدور هذه الرواية التي هي بحسب سندها كلهم ثقات وصحاء عن المعصوم. هذه الإمارة القوية ادعي أنها توجب وهن الخبر، رغم أنه ثقة الراوي يكون ثقة الرواة ثقات، وهذا ما يسمى بأن إعراض المشهور يكون كاسرا، ذاك يسمى عمل المشهور يكون جابرا للخبر الضعيف، هذا إعراض المشهور يكون كاسرا موهنا للخبر الصحيح فتسقط عن الحجية. هذا التفصيل مثلا، أو صادر تقيتان، صادر على غير الجهة المطلوبة. هذا التفصيل كان لا يقبله السيد الشهيد في الدورة الأولى، لكنه كل فقيه يعالج الفقه ويمارس بالتدريج يلتفت بحسب ذوقه أن هذا التفصيل الإنصاف أنه لا بد من قبوله، فقبله في الدورة الثانية وحاول أن يثبت صحة هذا التفصيل الأول، يعني أنه في مثل هذه الموارد هذا الخبر يسقط عن الحجية. يأتي بيان هذا التفصيل مع مناقشاته.